في هذا السفر العظيم في باب وجود الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، وحينئذ نشرع الآن بالقراءة، لأن مسائل كثيرة سنتعرض لها إذا انتهينا من هذا الباب عند الكلام عن الباب الذي بعده والمتعلق بالبدعة، أن البدعة أشد الكبائر. اقرأ عن عبد الله الحديث، انتهينا من قال ابن عباس
قرأنا الحديث عبد الله بن عمر
في آية قرأته قلنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله: وتفترق هذه الأمة على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي.
نعم، تقدم في الدرس الذي مضى قراءة هذا الحديث، وذكرنا أنه قد خرجه الترمذي لكن من طريق عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر. عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف، فتبقى هذه الزيادة وهي قوله: حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، ضعيفة، لأن ما سواه له شواهد. فيأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، والشاهد جاء كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: تتبعون السنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة، وهو في صحيح البخاري: حتى لو دخلوا جحر بدر لدخلتموه. فجاء في مسند احمد كذلك من حديث ابي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه، فلما قدمنا مكه قام بعد يعني ما صلى الصبح وبعد ما صلى الظهر، فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين صلى الظهر، فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 مله، ان هذه الامه ستفترق على 73 مله، لان الاهواء كلها بالنار الا واحده وهي الجماعه، وانه سيخرج نعم في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكذب لصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لم يقوم من الناس، فلم يقوم من الناس أحد، أو كما قال. هذا الحديث فيه خبر قواعد شديد، فإن الله سبحانه وتعالى لعن اليهود والنصارى بمفارقتهم الدين وافتراقه فيه، وحيث أنه تم الافتراق أو حصل في الذين كانوا من قبلنا فحتنا ولابد أنه سيصيب هذه الأمة ما أصابهم من الافتراق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، حيث أنه قال: لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القدة للقدة ويعيش السهم، بل قال: حتى لو دخلوا جحر رب قصروا في بدائهم أو اتسعوا فيها ضركم اتباعهم، نعم ضررا شديدا، فقمصتم أثوابا ليس بأثوابكم باتباعهم، وضاق عليكم الأمر حتى لو أنهم دخلوا جحر رب قلدتموه ودخلتم مثلهم، وحينئذ هذا الحديث معناه ليس ببعيد، الزيادة الضعيفة هذه تدخل في عموم المتابعة مع شدة الأمر، فإنه وإن كان إسناده ضعيف يعني الزيادة، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك عياذا بالله. وقد وجد كما لا يخفى عليكم يعني نكاح المحارم وما حصل، والكفار يشيعون ذلك، يشيعون نكاح المحارم، ووقع نكاح المحارم عياذا بالله، ومن فعل فهو مستحق للقتل، لأن النبي أمر بأن يقتل الذي أتى امرأة أبيه وأن يخمس ماله صلى الله عليه وسلم، فمع شدة الأمر اتبعوهم في ذلك. فهذا عموم لما قال حتى لو دخلوا جحر الضب، هذه شدة، فإن جحر الضب لا يكفي الإنسان أن يدخل فيه، فهذا يدل على الشدة حينئذ في المتابعة لهم، ولو كلفهم الأمر ضيقا وغما وهما وضررا فلا يزالون يفعلون فعلهم، نسأل الله العافية. فهذا يدل حينئذ على أن هذه الأمة لابد حتما ستفترق، ولا يمكن لأحد أن يشكك في ذلك إلا ظالم لنفسه مفتر على الله ورسوله. نعم، فاليوم دعاة التكتم من الإخوان المسلمين لما جاءهم هذا الحديث سد النميع أرفق مضاجعهم، فإن من بروتوكولاتهم ومقاصدهم التكتيم ولو على غير سنة ولو على غير أصل متبع صحيح في الإسلام أو ركن وثيق، المهم تكتيل المسلمين واجتماعهم ولو على بدع وضلالات والتعاون فيما بينهم، كما قال ذلك من حسن البنا وقبله محمد عبده: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال العلامة الألباني في بيان فساد مقالتهم هذا والتي ظاهرها الرحمة ومن قبل العذاب: إذ لو أراها أحد المثقفين أعجب بها. قال: نعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتعاون فيما اتفقنا فيه. إذ أن الخلاف حاصل في الأمة فلا بأس أن يعذر بعضنا، بل الواجب أن يعذر بعضنا بعضا ولا نتفرق، كلام ظاهر الرحمة، لكن عند النظر إلى واقعهم العملي كما قال العلامة الألباني يتبين من هذا أنهم لا يفرقون بين فروع وأصول، يعذر بعضنا فيما بعضا فيما اختلفنا فيه، اختلفنا في فرع تقصر الصلاة في 4 أيام فما زاد، وهي المسائل التي لا يتناكر فيها كما قال ابن تيمية مسألة اجتهادية تعرف فيها النصوص، وبين أن يخالف هؤلاء أصل كالرافضة يتعاونون معهم وينسبوا الصحابة، قالوا هم هذا دين تجتمع على لا إله إلا الله على الإسلام يا رب الله. نعم، فنفوا ومنعوا الولاء والبراء. فماذا فعل في الحديث حينئذ الذي فيه رد عليهم من كل وجه طريقة أنواع كما يفعل عليكم؟ إذا جاءهم القرآن يخالف أهواءهم ذهبوا إلى أي شيء؟ إلى تحريف معناه. إلى تحريف معناه إذا خالف أهواءهم، لذلك الجهمية وكلم الله موسى تكليما، قال بعض الجهمية آية في كتاب الله وجدت أن أحكها بإصبعي من القرآن أو بظفري أو كما قال، وافقت يعني خالفت أهواءنا من كل وجه، فأحب لو أنها ما نزلت، وكرهتها حتى أني أحب يعني أن أفكها من القرآن، أعوذ بالله، لأنها خالفته من كل وجه. فما فهمهم يقولون الله لا يتكلم، من يكلم موسى تكليما؟ هذا تأكيد. ماذا فعلوا؟ حرفوا المعنى، فقالوا جرحه بمخالب الحكمة. فإذا جاءهم الحديث حينئذ فهم إما أن يحرفوه وإما أن يضعفوه، كما ضعف القرضاوي أو غيره حديث تفترق أمتي، وكما ضعف جماعة التفسير من خوارج العصر حديث أثر ابن عباس كفر دون كفر. فإذا رأوا الأثر يخالف أهواءهم ضعفوا. أما الآية فلا يخبر إلا على تحريف معناها، أما الأثر فيضعفونه وليس بضعيف، فله شواهد عند الطبري وصحيفة علي بن أبي طلحة تشهد، ومن علله بن حجير لم يصف، فإن له عدة طرق عند الطبري وغيره وعند غيره. وهذا حديث الافتراق، قال عنه ابن كثير له طرق كثيرة، رواه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم والعلامة الألباني رحمه الله والمصنفون لعلة الاعتقاد يذكرونه. نعم، فلا وجه لتكذيبه، إنما حرق مضاجعهم هذا الحديث لأن فيه إبطال لدعوة الإخوان المسلمين، أنهم لا يحبون في زعمهم الافتراق، ولا بد من الافتراق، فهم لا يحبون الافتراق، لكن أي افتراق لا يحبونه؟ الافتراق عنه. أما الافتراق عن السنة فلا يعبؤون به، هذا هو التكتل الحزبي الذي نهت عنه الشريعة، فقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهم يكرهون حينئذ مبدأ أئمة الدين مبدأ وأئمة الدين قديما وحديثا في جرح رواة العلم وعيبهم بما هو فيهم، ويروجون بين الناس أن هذا مسبب للعلماء، نعم، وأنه تفريق للأمة. وقد رد عليهم مثل مسلم بن الحجاج في مقدمته فقال باب أن جرح الرواة بما هو فيه ليس من الغيبة المحرمة، بل هو واجب وذب عن الشريعة المكرمة. وذكر آثار كثيرة وكثيرة جدا تبين أن السلف لم يكونوا يعيبون رواة العلم سندا بل اتباعا، فإنه خرج بدعة في هذا الزمن أن النقد للرواة أو النقد في العلم يكون في ما يتعلق بالسند، كلا ولو كان يتعلق بمذهب المبتدع، كما قال الإمام أحمد لا تجالس الحارث المحاسبي إنه مبتدع، ولم ينتقده فقط من جهة ضعف الرواية بل انتقده من جهة اتباعه وأنه يلبس على من جلس إليه، وكما فعل عمر فقال لا تجالسوا صبيبا من قبل. وهكذا لا يزال علماؤنا يحذرون من أهل البدع كما قال في المعاصرين الشيخ العلامة بن باز ليتب أسامة بن لادن من طريقته الوخيمة. فهذا جرح مسقط عندما يصف منهجه أنه وخيم وليس خطأ متأول فيه وهو من أهل الحديث والسنة بل وخيم الطريقة. وهذه معرة منفرة عنه أن يوصف لما اشتهر فيه من الجهاد أن جهاده بدعي، لأنه ما اشتهر إلا بعيش بما يسمى بالجهاد. لكن أي جهاد؟ جهاد غير مشروع، فحينئذ تسقط رايته. عندما قال شيخنا رحمه الله أن ليتب من طريقته الوخيمة هذا جرح. فأين القول بأن الرواة قديما وحديثا ما يتكلمون إلا في الراوي من جهة الضعف من جهة المتن من جهة السند، بل وينقذونه أيضا من جهة المنهج ويحذرون عنه. ألم ترى إلى ما رواه مسلم في صحيح أن خطيبا قام يخطب والنبي حاضر اللهم صل عليه، فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، فرد عليه ولم يتكلم فقط على خطأ بل رد عليه هو ولم يقل ما أحسن ما قلت ولكن هذا خطأ ونحو ذلك، بل رد على ذاته فقال بئس الخطيب أنت. إذا كان ذلك كذلك فهم يعادون أي مبدأ يخالف طريقتهم التجميعية التكتلية من نقد ينسب للعلم منهم من نقد مذهبهم إلى غير ذلك. فهذا الحديث صحيح وإن رغمت أنوف جماعة الإخوان ستفترق أمتي على 73 فرقة، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد من كان على مثل ما عليه وأصحابه. الجهة الأخرى التي كذب بها هذا الحديث أننا لو التزمنا بهذا الحديث واتبعنا منهج السلف حينئذ مقتضى مفارقته، نعم حينئذ مقتضى ذلك مفارقته، لأنهم يخالفون السلف، لأن السلف يدعون للتوحيد وينكرون الشرك ويوالون أهل السنة التوحيد والسنة ويعادون أهل الشرك والبدعة ويحتجون لذلك بالمبدأ الذي ذكره إبراهيم عليه السلام ونقل عنه الرحمن الرحيم في القرآن إنا براء منكم كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله، نعم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا الذي يعمل به أهل الحديث يكرهون، يكرهون أن يتبرأ الرجل منهم من الرافض أو الجهل أو القدري المشرك ليكون مجتمعهم مستنقعا عفنا، نعم يقبل منهب وذب، فمعهم الجهل ومعهم الماتريدي ومعهم الأشعري ومعهم الرافضي ومعهم كما لا يخفى من أخذ الدولة في نصر فتح قنطرة بينهم وبين الرافضة فبلوا حسينيات وهؤلاء وعدوهم بأموال وحصلت أمور عظيمة فظيعة نسأل الله العافية، لأنهم يسيرون على هذا المبدأ. فذهبوا وعقدوا مؤتمر هناك أثنوا فيه على الرافضة، نعم فهذا هو هذه طريقتهم. وهذا الحديث يبين فساد منهجهم وأن الافتراق واقع. وقد ذكر شيخ العلامة بن باز أن جماعة الإخوان والتبليغ داخل في هؤلاء الذين افترقوا، فإن الذين افترقوا 73 فرقة. قال ابن مبارك لما سئل عن الجهنية قال الجهنية كفار، ونحن الآن لا نكفر جماعة الإخوان والتبليغ، نعم فكان الأمر كما قال، قال هؤلاء المتوعدون بالنار يعني توعدون بالنار، أما الجهنية كفار. قال نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي قول الجهنية، أما الرافضة فكذلك على الصحيح انهم يخرجون من الفرقه 73 المتوعده للنار لانهم كفار كالجهميه، فمن كان متوعد بالنار وكان على في منهجه على بدعه وضلال كجماعه الاخوان وغيرهم ممن لم يصل لحد الكفر عند الائمه وهم يدخلونهم في ايش؟ في 73. نعم، اما الكافر كالجهمي كالجهميه الذين ينكرون صفه الرب لانهم يخرجونهم اصلا منهم. نعم، يخرجونهم منه، فحينئذ ينبغي للمسلم ان يتقي شر هذه الجماعه وان لا يداهنهم في دين الله، لم يفارقهم ولا يتعاون معهم، فعلى الامام احمد وغيره التعاون مع اهل البدع، التعاون معهم ومجالستهم طريق لسرقه القلب لاقوالهم ومذاهبهم الذميمه. فقال الحسن: لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. ولا شك ولا ريب ان هؤلاء انما جعل الشيخ جعلهم الشيخ خارج الفرقه عمل الفرقه الناجيه طائفه النصر وما كان عليه النبي والصحابه لانهم تدينوا بغير منهج النبي والصحابه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، فكان منهجهم في ذلك عقلانيا. قال الشافعي: من حسن يعني بعقله فقد شرع. فقالت الاخوان: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا ما اختلفنا فيه. هذا هو الرأي المخالف للنص، هذا هو الرأي المخالف للنص، ويسيئون الظن في الإنكار على أهل البدع، ويقولون أن الإنكار عليهم حينئذ يكون تفريقا للأمة، وهذا فيه سوء ظن بالله، فإن الله مع قوله في القرآن سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال بعدها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إيش؟ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهم هؤلاء يقولون: إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فانكرنا على ذهب البدع ما نكون مفلحين، تفرقنا. الله وصف من ينكر المنكر فيبين حال اهل البدع كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال: والتحذير من اهل الاهواء المضله واجب باتفاق العلماء، والله من فوق سبع سماوات حينئذ يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فنقل اتفاقهم، وهذا سبيل المؤمنين ابن تيميه، ان التحذير منهم واجب. فإذا جاء إخواني يقول: لا أنا أتبين بما كان علي حسن البنا، يقول يعبر بعضنا بعض، في أصول فروع، في أصول فروع، فحينئذ خالف سبيل المؤمنين ولا وفقهم؟ خالفهم، لم يقول لا إنكار على جماعة ولا إنكار على رجل ولو ابتدع، فحينئذ لا يكون من الفرقة الناجية، لا يكون من الفرقة الناجية، وقد فارقهم بهذا المبدأ. وجماعة التبليغ قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اشتغل السلف اولا بدعوه الناس للتوحيد وانكار الشرك اخذا بما امر الله به رسلا وانبياء والعلماء ورد الانبياء ينكرون ما انكروا، فانكر الانبياء الشرك وكان الرسل لا بد العلماء ينكر الشرك ابتداء يأمر بالتوحيد. فلما تأتي جماعة تبليغ تقول: لو أننا فعلنا هذا، أنكرنا الشرك ودعونا للتوحيد وتبرأنا من البدوي والحسين ونفيس وزينة ونحنها، افترق الناس عنا فكانوا موافقين لسبيل المؤمنين والرسل ولا مخالفين لهم؟ مخالفين. أرأيت أن الشيخ لم يبالغ كما دعا عبد العزيز الفوزان في مجلس معه بالحرم، جلست معه
وقلت له ما قولك في الشيخ عبد العزيز ابن باز لما قال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة؟ نعم، فقال لي أنتم يعني معشر الجميع أنتم لن تفهموا كلام الشيخ عبد العزيز، وهذه والله هي الباطنية. أوضح من هذا الكلام ما يحتاج إليه عاقل يفهم وضوحا كيف ما فهمتم كلام الشيخ. الشيخ يقول ليسوا من الفرق فرق الناجية، كيف يعني تريد أن تقول كما تقول الباطنية؟ اذبح بقرة. قالوا عائشة ثبت يد أبي لهب وذب، قالوا أبا بكر عمر. هذا يعني مسلك الباطنية، كيف يعني ما فهمتم؟ خرجهم من الفرق الناجية بكلمة كلمة نعم هم يعني، فكيف يقال هذا عياذا بالله؟ نعم، وقد أنشأ حلقة كاملة يرد على أهل الحديث في نقدهم للرجال من غير تمييز، فذكرت له أنه يجب عليك، وأنكرت عليه في الحرم قلت يجب عليك أن تميز، لا توج من القول في نقد الرجال هكذا وتعمي، يعني هذه طريقة أهل البدعة. فقل من كان من أهل العلم ونقد بعلم الرجال وبدع من بدع ويرى المصالح صاحب اجتهاد ونظر، فإنما يصنع من كان من أهل الجهل لا يسمع وليس عنده ورع وتكلم غير علم الرجال لا يقبل. قصر طريقة أهل البدع على أخذ العمومات وترك التفصيلات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، فلزوم نقدك لمن ينقد الرجال نقدك لمن أحمد إمام أهل السنة المبجل عندما قال لا تجالس الحارث إنه مبتدع، أفتسقطه بهذه الحلقة الفضائية في قناة المجد الذي فعلتها؟ لا يمكن. فإذا كان ذلك كذلك فصل وبين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مجاملة أهل الأهواء ومتابعتهم على بدعهم، فإن من دافع عنهم واحتج لهم فإنه يلحق بهم. فنسأل الله العافية لنا ولكم. الحديث ثم قال ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث أو هذه الزيادة فيها دعوة لدراسة آثار الصحابة رضوان الله عليهم التي أهملت بين كثير من دارسي الفقه في هذا الزمان. نعم، وهذا مما ينتقد لا شك، مما ينتقد على كتاب بداية المجتهد، مع أنه كتاب حد في بابه من تمرين طالب العلم ابتداء الذي هو ناشئ في تحريك ذهنه في الاستنباط، لكن لا يكاد يعرج على مذهب الصحابة وأنه إذا اتفقوا على فهم كلام تعرض فيه النصوص ويقدم قوله. وكانت هذه أصول التفقه عند الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل رحمه الله، أنه إذا اختلف العلماء في النظر في الحديث نعم فإنه يقدم مذهب الصحابة رضي الله عنه، وذلك لأن النبي أمر بذلك في حديثين اثنين، فكيف نخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل في حديثين وآية أمر بذلك. أما الآية فقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وهذا هذه الآية تلتقي مع قوله من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الحديث الثالث خير الناس قرني ثم الذين يلونه، فأخذ من هذه الثلاث الحديث الآية ومن الحديثين أنه إذا تعارضت الأحاديث أو احتمل معنى حديث نعم فالمقدم قول الصحابة إذا لم يكن بينهم خلاف. هذه الوصول لمن أحنا في التفقه. إمام أهل السنة الذي قال عنه الشافعي رحمه الله كان الإمام أحمد، قال كان أحمد إمام في اللغة إمام في الفقه إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الزهد، رحمه الله جمع فضائل عظيمة حتى قيل عنه كنا نرى الإمام أحمد يمشي كأنه ما نعده إلا كأنه يشبه يعني ملك من ملائكة الرحمن، يزوف عن الدنيا ويتباري عن المعاصي وأخلاق اللئام، فرحمه الله من إمام. فقال رحمه الله، فكان قول الصحابي عنده سنة، فإذا لم يجد الباب إلا قول الصحابي أخذ به، وإذا احتملت عنده الأحاديث وتعرضت وجهات النظر فيها أخذ مذهب الصحابي، وهذا هو الحق. ورأيت من يمشي عليه كبار الفقهاء من متوسطي أو القرون الذين توسطوا في القرون، يعني كابن عبد البر وغيره وكغيره، فإنه إذا رأى مذهب صحابي ليس له مخالف اعتمد. فهذا الإمام أحمد لما قال أو جاءه حديث أبي داود في السنة من مات وعليه نبي، من مات وعليه صوم صام عنه ولي. انظر الآن الحديث يحتمل صوم النذر، يحتمل صوم رمضان، يحتمل صوم الظهار مات عنه ولم يأت، ويحتمل عدة احتمالات، يحتمل العموم، يحتمل العام المراد به خاص إلى آخر. فرأى أن ابن عباس وعائشة قالوا قال صوم النذر فلم يحد عن قوله، مع أن ظاهر النص فيه العموم. وقال به بعض كبار العلماء المتأخرين مات عليه صوم رمضان يصوم عنه وليه، لأن النص يدل على العموم، مات عليه صوم صوم نكرة في سياق شرط تدل على العموم، لكن الإمام أحمد جعله عام لكن أريد به الخاص، فسر بهذا، فسر لأجل قول الصحابة لم ير بينه شناف، رضي الله عن الإمام أحمد، فرأى أنه أعلم باللغة بالفقه منه ومن غيره من الأئمة من بعد، لأن الله اصطفاهم من صحبة النبي، فلا بد حكمة ليه تقتضي أن يجعلون من فقهائهم أذكى الفقهاء، حفاظهم أقوى الحفاظ، لأنهم يعني أول من حمل الدين الصحابة، هذا عقلا. أما شرعا لأن النبي قال خير الناس قرني، فلما قال خير الناس قرني هذا يحتمل إيش؟ يحتمل في الفقه، يحتمل في الفهم، يحتمل في الزهد، يحتمل. فلما كان هذا ما فيه تفريق مع عام، كلهم أفهم الناس وأعقل الناس رضي الله عنه، فحينئذ ينبغي إذا جاءنا قول لهم في الفقه أو في الاعتقاد لم يختلفوا عليه لا يجوز أن نخرج عن سنة، لا يجوز. قال ابن القيم في إعلان الموقعين، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء، يعني الصحابي إذا لم يخالف قوله حجة، قال ولم يخالف في ذلك إلا شذذ، يعني لا يعتمد على قولها، لا يعتمد على قولها. نعم. ولذلك يجب على طالب العلم أن لا يعتد بفقه، وهو يرى الإمام أحمد إمام اللغة، إمام الفقه، إمام الحديث، يأتيه النص على ظاهر أنه على اللغة يعني، فيسمع كلام الصحابي في فهم الحديث ولم يختلف مع غيره من إخوانه من الصحابة، يكون صاحب عالم كبير من العلماء كابن عباس وعائشة، لا يخرج عن أقواله. ولا وأنا أرى أنه كل فتنة حصلت في اسم الإسلام ظهرت من قاعدة الخوارج وغيرهم ترك فهم الصحابة، كلها فتنة التكفير، لقد تأججت نار هذه الفتنة فأكلت الأخضر واليابس. انظر ما حصل في جدال من مئات آلاف القرى القطعة، مئات الألوف، سلام الأمان عندهم. كان فهم الصحابة ابن عباس قالوا من لم يحكم أنزل الله لكم الكافرون، قال كفر دون كفر، فتركوا قوله وأخذوا قالوا ظاهر الألف واللام إذا جاءت على هذا الاسم الكافر فإنها تدل على حقيقة الكفر، فحينئذ يكفر كفر أكبر. يا أخي تريد أن تفهم الآية أكثر من فهم عبد الله بن عباس؟
الذي كان كما قال ابن عمر في القرآن وفهمه وتفسيره سيد الناس، كما قال عن ابن عمر وابن عباس وقال ابن مسعود، قال ايش؟ قال نعمة ترجمة القرآن عبد الله بن عباس. ابن عباس قال كفر بالقرآن، يعني حاكم العكب غير منزله، ولو قال بالقرآن الوضعي فهو عاصي، كما لو أن الله كما لما نهى الله عن شرب الخمر وشربها الإنسان صار عاصي، فإذا استحل شرب الخمر كان كذلك أمر الله الحاكم أن يحكم بما أنزل. فإذا اتبع هو خوفا على كرسي أن يزول مثلا وشهوة عاصي حتى يجحد، فكيف تعامل هذه المعصية معاملة السجود لغير الله ومعاملة الدعاء غير الله؟ ما الدليل؟ لا دليل عندك، هذا قول صاحب لا يعرف له مخالف، سماه كفر أصغر يعني معصية، يكون أكبر إذا جحد كما في صحيفة علي بن أبي طلحة قال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو كافر وإذا لم يجحد فهو فاسق. قال ونقل القرطبي إجماع على قوله لم يخالف العباس أحد فكان حجة، فأنتم خالفتم سبيل المؤمنين فقد تمتم وانتهتم العرض، حتى كانوا يأخذوا نساء الضباط ويقولوا سبايا، نسأل الله العافية. وفي أسمع الآن أظن في كينيا أو النيجر لا أذكر بالأمس يخبرني بعضهم اعتدوا على أخوات من أهل الحديث من السلفيين من المدارس خطفوا 200 بنت لأن الخوارج وزعم هؤلاء سبايا، نسأل الله أن ينتقم منهم ويردهم بأهلهم سالمين. فالمقصود أن فهم الصحابة هو الله سلمان العلماء أن لا نتقدمهم إلا إذا اختلفوا نرجع بينهم بالدليل، نرجع بينهم بالدليل. صلى عباس لما اختلف مع ابن حنين نعم ما قال أنا نجم وأنت نجم، هل المحرم يفسد رأسه ولا ما يفسد؟ فاحتكموا الأبي أيوب، فلما ظهر الحق وأن الذي كان يفسد رأسه رجعوا، ما قال أنا نجم وأنت نجم، كل من يأخذ بقول حين قال أخذ بقولي وبقول أحد كلهم على حق، بل حققوا الأمر وسألوا كيف كان النبي يفسد، سأل ابن عباس فلما علموا ذلك رجعوا إلى الحق. إذا اختلف الصحابة نرجع بالدليل، لكن إذا قال قال صاحب إذا قال صحابي كلاما ولم يخالف واحد فهم الحديث فلا يجوز الخروج عنه، وهذا تلميذ الإمام أحمد أبو داود السجستاني قال إذا احتمل الحديث قدمنا فهم السلف، والسلف إذا أطلقوا فهم في أربعة أقوال، فيها أربعة أقوال الصحابة والنبي، الصحابة والنبي والتابعين لهم أتباع التابعين، الصحيح النبي والصحابة بقوله من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، حينئذ يمكن بهذه الجملة النبوية المباركة أن تحاج كل صاحب بدعة، فإنك إذا قلت كتاب السنة يدلان على بطلان بدعتك يقول هذا فهمي لكتاب السنة وهذا يا أخي فهمك، لا تلزمني بفهمك ولا ألزمك بفهمك، خلافنا في فهم هذه النصوص الاعتقاد أو المنهج لا يفسد للود قضية كما يقولون هؤلاء. نقول لكن ما رأيك بفهم الصحابة؟ أيسر ميزان يفصل بيني وبينك؟ فإذا ما اعتبره فلا تكلم حتى يعتبر قوله وتدلل له بذلك، فإذا اعتبرهم عقلا ونقلا أنه ينبغي أن يقدم قوله، لا يمكن أن يحاط النبي في باكورة الدعوة بأناس أقل علما مما بعده، فلا بد أن يكونوا أعلم وأفقه وأجهل في الدنيا وأطيب قلوبا ممن بعده، لا بد. وهذا منصوص كلامه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من كان على مثل ما نعم قال خير الناس قرني سيكون خير بالفهم خير بالذكر إلى آخره. فإذا قنع عن عقل هذا قل هذا الذي تدعو إليه من التجهم وقولك أن الله ليس بسميع عليه بصير، قال به أحد من الصحابة ودعا إليه، إذا قال لا يقول حينئذ ستكون أنت على هذا خير مذيب إلى فهم ما فهمه، هذا يكذب حديث خير الناس قرني فكذبت رسولك، فقلت أنا في هذه المسألة كنت خير الصحابة أجمع، لأنهم أجمعوا على إثبات الصفات، فإن ما أحد منهم لما كان يدرس كابن عباس في الحلقة يذكر الله سميع بصير يقول الله غير مراد، هذا إجماع منهم على إثبات الصفات. فأنت الآن ماذا تقول؟ أتكون خير من ابن عباس والصحابة والمراعين؟ لا، تأتي له في الافتراء أنك أن تكون إخوان وهذا يكون تبليغ وهذا يكون ناتل إلى آخر، هل الصحابة افترقوا في عهد الحجاج بأصلاح ولو يصلح أمور الدعوة وأمروا على أنفسهم نوار الأمير الحضر كأنس بن مالك وابن عمر الحضر وقد حضروا دولة الحجاج أو إمارة الحجاج فما فعلوا وما صنع إمارة الحضر بل كان إن أنس يصدرهم إذا أرادوا الخروج على الحجاج أو أرادوا منه كلمة واحدة يشتكون له ضمن الحجاج ويقول اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم شر من قال ابن مسعود يأتي أقوام يقيسون الدين بآرائهم ويستحسنونه يعني بغير دليل فيضلون ويضلون اقرأ حديث بعده أو أول كلمة لبعده قال إيش
فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصا قوله ما أنا قوله ما أنا عليه وأصحابي
نعم قال رحمه الله فليتأمل المؤمن المسلم يعني الناصح لنفسه فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق هذه الكلمة اللي قالها الشيخ الله يرحمه الصادق المصدوق له سند فيها عن عبد الله بن مسعود فيما خرجه البخاري في صحيحه قال حدثني الصادق المصدوق نعم أو كما قال الصادق يعني في أقوال فكفار قريش حتى قبل البعثة لا جربوا عليه كذبة واحدة هذا نقول للداعي إذا عرفت الصدق بين الناس فإن دعوتك تنشي يجب أن تكون صدوق حتى يصدقوك فيما تقول فكان النبي كذلك لا يعرف عنه الكذب ولا غش ولا غش المعاملة ولا شيء فقبل الدعوة نعم فقبل الدعوة صلى الله عليه وسلم فالصادق معنا فيما أخبر ومصدوق فيما أخبر به من قبل الله سبحانه وتعالى نعم فقال في هذا المقام خصوصا ما أنا عليه وأصحابي هذه هي السلفية اتباع السلف ما كان عليه النبي وأصحابه انظر إلى هذا الإمام الحضر بالله عليه انظر كيف حسم المسألة في الافتراق فإني كما ذكرت لك قد يأتي الجهل ما تريد المرجئ الأشعري الرافض الإخواني التبليغي التكفيري وغيرهم من الفرق عما كان عليه النبي والصحابة تواجهه بالكتاب والسنة فيقول هذا فهمك أنت لا تلزمني أنا أفهم هكذا إلى آخره فوضع الشيخ هنا الميزان الذي لم يذكره الشيخ ولا الشيخ الألباني ولا الشيخ عبد العزيز بن باز ذكره رسول الله لنفسه رسول الله حتى نسر أمة من بعد فما قال ما أنا عليه أضاف كلمة وأصحابي لأن ما أخذوا عنه فما لم يفهموه من فهم فلا نخترع فهما يخالفهم وما لم يعملوه من عمل قصد به التدين والتقرب إلى الله في مجال الدعوة والجهاد أو التكفير فإننا لا نجاوزهم لا نجاوزهم ولا نخالفهم رضي الله عنه هذا هو الميزان هذا هو الميزان ما أنا عليه وأصحابي فقال فليتأمل المؤمن هذا الشيخ عبد الوهاب يقول في رسالة في فضل الإسلام الذي يرجو لقاء الله وكلام الصادق المصدوق ما منزلة هذه الكلمة أن قالها شيخ الإسلام في فضل الإسلام ما يستفاد منها في فضل الإسلام أن كلمة المسلمين واحدة والحمد لله فإذا جاء إنسان يشكك فيقول منكم الجهل منكم الماتريدي منكم الصوفي مختلفون أنتم ولو كنتم على حق ما اختلفتم قلنا هؤلاء هم خالفوا الإسلام الحق الذي جاء به محمد ما أمرهم النبي بهذا الاختلاف فإن النبي نصحهم فقال كونوا على مثل ما عليه وأصحابه بالتدين فهذا هو الإسلام الحق الذي لا اختلاف فيه ولا شقاق ولا مخالفة. فاتبع يا نصراني اتبع، ترى الإسلام نفي ما في اختلاف في الاعتقاد، اختلاف في فهم النصوص ممكن يحصل اختلاف من الله كما قال عمار بن ياسر كان في صحيح البخاري إن هذا قوم زوجة نبيكم يبتليكم الله، هذا فهمها أقولها تأخذون أو قول الله تتعصبون لقوله وهي عالمة أم تأخذون بقول الله، هذا ابتلاء. لكن الحمد لله يجمع لك الحق وميزانك هذه الكلمة النبوية المباركة ما أنا عليه وأصحابي. ومن هنا قال أبو داود السجستاني إذا احتمل النص النبوي نعم فيجب أن يختار أو فقه مكانا فاتهمه السلف الصحابة، هذا هو الحق. قال قول من أحمد ونقله قول الجماهير بن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وقال لم يخالف في ذلك إلا شرذمة من الناس يعني لا يعتد بها. فتأمل كما قال الشيخ هذه الكلمة النبوية غير الميزة، يقول للثورين يخرجون في الطرقات ويهيجون الحاكم يقول نصلح بالسيف والضغط عليه بالخروج والمظاهرات، قل له هذا الفهم لنصوص الأمر بالمعروف والمنكر ليش تجعله؟ يقول أنا مطيع لله، الله يقول ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف والمنكر، ومن أمري بالمعروف ونهي عن المنكر خروجي هكذا في الشوارع الزرافات باللافتات والصياح، لأن هذا الإنكار العلمي يصحح مسار الحاكم ويجعله يتأدب إلى آخره ويريد ويرى أن الشعب الراضي إلى آخره. نقول معاذ الله أن يكون هذا حق ويخفى على الصحابة في عهد الظلم ابن الحجاج، فإنهم لم يفعلوا هذا الفعل، إذن آمرهم أنس أن يصبر ولا يخرج، وكتاب عليه كلمة الدين فجاءوا لإمام أحمد إمام السنة وقاء بغداد فقالوا له نريد أن ننزع يد من طاعة هذا الإمام، صار يعلم أولادنا في المدارس إيش خلق القرآن، قال في قلوبكم دخل، هذا خلاف الآثار أنكر عليه إنكار شديد، لتعلم أن هؤلاء الخوارج القاعدة سواء كانوا من المدرسين والمشايخ رجالا أو نساء الآن يشذبون على الحاكم في التعليم، أقول المناهج قاعدة تتغير وفي نساء كثير ونحو هذا، هذه إثارة على الحاكم ننصح الحاكم. فجاء الإمام أحمد من هذا المسجد قال أولادنا صاروا يدرسون يعني أشياء كفرية في المناهج نبي نخرج. إيه واليوم يقولون بالفساد الإداري نعم، وما تكون زلة صغيرة هكذا من البلدية حتى تكون كأنها القنبلة البلدية، بأي شيء هذا؟ لإثارة الناس ليخرجوا على الحاكم بأمر الشيطان، لأن الشيطان يعلم إذا خرج الحاكم انتهى أمر الدين والدنيا كما صار في العراق وفي مصر وفي ليبيا، إذا خرج ذهب على أنه إذا كان كافر يخرج عليه، لكن إذا في قوة يرهب بها والله ولا يكون فيها فتنة. أما يقول أنا أقاتل كما في التبع في سوريا يقول أقاتل، فإذا أخذنا الحكم من تحكمون؟ يقول لا ندري، إذا راي عنيا عنية من قاتل أساس راي عنية عنية لا تميت جاهلية، هذا كلام النبي. فتقول من يبعد في الشارع يقول لا ندري، أو دولة مدنية ما فايدة الدماء لله، من قاتل تكون كلمة الله هي شيهد سيكون حكم الله بعد حينئذ أنت شهيد، لكن تقاتل وفد الحكم لمن بعدك نعم هذه راي عنية، فكيف تكون شهادة في سبيل الله سبحانه؟ الشهادة عبادة ولا بد أن توافق السنة العبادة، عرفت بإخلاص الشهادة لسبيل الله. الخوارج كانوا مخلصين لأنهم هم يقاتلون عليه، لكن هل تابعوا النبي؟ نعم هل تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن لو يدعي مدعي من إخلاص نقول، لكن هل تابع النبي في ترك الخروج على ولاة الأمر وخرجت على علي وقاتلتموه في الصفين؟ فمن كان على مثل ما أنا منه أصحابي لا يكفي الإخلاص، لا بد من المتابعة. وقد خرج البخاري بسهل أبي هريرة سئل النبي يقاتل الرجل حميا يقاتل شجاعة يقاتل رياء أين ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم
فإذا نجعل في بين عينيك هذا الميزان في العقيدة والمنهج والأحكام، إذا اختلف العلماء فرأيت أن الصحابة لم يختلفوا فقدم قولهم على غير مسترح، وهذه أصول التفقه عند الإمام أحمد والحمد لله، ولكن ثبت صحة السند للصحابة، فإذا صح وليس له مخالف وكان قول صاحب عالم كبير وعاد الصحابة صنع تكلموا، يعني ما كان الصحابة يتكلم من ذوي العلم، هذا الفوضى المراعه، ما كان هذا الصحابة، كل إنسان يتكلم كان يتكلم ذوي العلم من الصحابة رضوان الله عليه، يعني إذا تكلم صحابي من هؤلاء وليس له مخالف فهو حجة. طيب يعني هذه أكمل،
يعني هذه الموعظة لو وافقت هي القلوب حياة،
نعم هذه موعظة الرسول وافقت القلوب حياة لكانت القلوب معها شعر واحتضار، لكن لا حياة لمن تنادي تقول فهم الصحابة والله حق ما قاله يعني ايش الإيمان مجرد من واحد، قال لو كان بالقلوب حياة لتعرف ما كان على مثل أنا عليه وأصحابه، ما كنت ما كان من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه، والله كنت أعظ بهذا بعض هؤلاء المتهورين من التكفيريين الذين ينبزون علماء ويقولون علماء سلطان وينبزونهم وأنهم يكون كلمة الحق ويضعفون قولهم عند الناس حتى يتسنى لهم قيادة الأمة إلى المهالك والتفجير والتكفير الذي يريدونه، ويشغلون الشبيب الصغير الناشئين برحلات دعوية أو رحلات يعني تنشيطية ملاعب صابون ونشيط حتى يغسلوهم من العلماء ما يجلسون إليهم في الدروس يسمعون منهم، نسأل الله العافية. كنت واجه مثل هؤلاء أقول له ابن عباس يقول كفر ذنبه، يقول ابن عباس هو رجل ونحن رجال، إيش الفرق؟ هكذا ما في حياة قلبك ما يعي، أولم يسيروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ابن عباس مثلك صاحب رسول الله الذي قال النبي من كان عندنا من أصحابه زكى الصحابة بقوله مقدمة على قول كل أحد بعده، هو عالم جليل جعله النبي بفضل الدين، تقول اللي هو رجل من الرجال، والله لما قال يخالف ويتبع غير المؤمنين مؤلمة ولا مصير جهنم، ومن عباس ما قال أبو واحد هو سبيل المؤمنين، فكيف تخرج عليه؟ تخرج على قوله وتكفر حاكم وتأمر بتسجيل هذه الموعظة تنفع من كان قلبه حي، لقد انصفت يعني لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. نعم.
ورواه أيضا.
أما هون الآن الناس وش يقولون؟ تقولون وهذا وجدته في الشام، كنت أدعو إلى هذا منهج الصحابة وألزم به في مسألة يعني ما يتعلق بصفات الله أو كذا بعض الجهلة هناك، فأقول له يسعنا أن نخرج على مذهب الصحابة، قال نعم يعني حرية الرأي، يعني يسعنا أن نخرج على منهجه، هذه الدعوة الآن البهيمية تسمى حرية الرأي، الرأي والرأي الآخر، ويقول لا تحجروا على الناس، نعم لا تحجروا على الناس وضيقوا عليهم، هذا الكلام ساقط، هذا الكلام باطل بإجماع العلماء. يقول الشيخ صالح الفوزان يقول جزاه الله خير في كلمة نيرة، لو أن الأمر كما قالوا عند الله سبحانه أجاز لعباده حرية الرأي، فلماذا بعث سبحانه وتعالى الرسول؟ ولما أنزل الكتب؟ ولما قيل الرسول فهم السلف فقال من كان عمله من أصحابه؟ هذا زيادة يعني بالمعنى أرضي على الشيخ، فلماذا؟ كل إنسان ولد يقول أنت حر افعل ما شئت، فلماذا يرسل له الرسول؟ هذه كلمة باطلة، يجب أن يقيد الإنسان بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فانظر الفرق، فانظر الفرق بين كلمة الشيخ الموفق من علماء العصر وكلمة يوسف القرضاوي الذي سمعته يقول فيها الحرية عندنا مقدمة على الإسلام، لتعرف سبحان الله الفرق بين العلماء الراسخين
والذين هم شخصية العلماء من المتقمصين. نعم. وكان الشيخ يذكر العامية العلامة الألباني، يقول الناس على قسمين أحيانا، عالم عالم وعامل عالم. تفهم الأخيرة بي؟ يعني عامل نفسه كان عالم وهو ليس كذلك. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسللوا فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا.
ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء، تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده حسن. نعم، وأنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما تجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. هذا فيه تحذير من انحراف طائفة من أمة محمد عن الصراط المستقيم الذي رسمه رسول رب العالمين في رواه الحاكم في مسنده، فخط خطا مستقيما، خطا خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن مشامه، وقال كل شيء كل خط يعني انحرف من خطة قصيرة هذه عليه شيطان يدعو له. ثم تلا قول الله تعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فذكر أنهم أن سبل الفراق حينئذ ما هو اتباع الهوى، فقال سيخرج في أمتي قوم تتجارى به تلك الأهواء. والهوى إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحب النار، فهو ضد العمل بالحق، فصاحب الهوى ينظر إلى ما يستريح إليه من الرأي، فإن وافق رأيه السنة قال بالسنة ودعا إليها وأنكر على من يخالفها، لأنها هوى بالواقع ليس السنة، هي هوى جاءت بصورة السنة، فصار يدعو إليها وينكر على من يخالفها. نعم، وإذا خالفت السنة هوى إن ذهب يضعف السنة أو يخترع لها إيش معنى مغاير لما عليه السلف. تذكرون يعني حكم الشيخ صالح البوزان على الواعظ المشهور محمد العريفي لما فهم بفهمه من قول الله سبحانه وتعالى من قول صلى الله عليه وسلم حديث إيش اسمع واطع وإن جرى ظهرك وأخذ معك، قال محمد العريفي هذا الواعظ المعروف هذا الحديث أخذ يفسر برأيه الشيخ البوزان أنكر عليه الشيخ صالح، فقال هذا إذا اعتدى ولي الأمر على اثنين وجرى الظهر وأخذ ماله يسمع ويطيع لكن يبتز أموال الشعب حينئذ يعني يجوز لهم أن يتعاطوا أو يتناولوا في سيوفهم أو سلتهم نسأل الله العافية. ففرق بلا دليل، فلما سمعوا الشيخ قال هذا من عندك هذا صاحب هوى. فإذا هم إما أن يفسروا الحديث على وفق الهوى أو يضعفوا الحديث كما ضعف الغضاوي وغير حديث واستفترق أمتي على 73 فرقة، لأن هذا يخالفهم ويرى الثوريين يفرجون الثوار في الشوارع، فإذا قلنا لهم اسمع واقع من جهة ظهرك علي أن صادمهم حين لا بد حينئذ من هذا من إبطال بالهوى. يعني هذا نقبل إن شاء الله. والكلب هو داء ينتج من عضة الكلب
وهو ذا الرأي.
ينتشر في البدن انتشار عظيم
لا يترك مفصل ولا إلا دخله، ويصبح الرجل كاره أن يرى الماء أو يشرب ماء ولا يحب الضوء أو غير ذلك من الأعراض خطيرة. فتجار بهؤلاء الأهواء حتى تنتشر فيهم ويعلقون بها وتدخل في عروقهم، نعم، وفي قلوبهم فتستأصل أو فيستشري شرها، فلا يقبلون الحق، لا يقبلون الحق. فترى اليوم تعرض الحق على صاحب الهوى والذي نشر هواه الناس حتى جمع طائفة كثيرة معه على هذا الهوى، صار يوري عليه من وافق هواه أحد، من خالف هواه أبغى، من وافق الحق أنا يا أخي، يقول لا، لا بد تتبع كلام نفسك، كلام فيه كان حق سنة اتبعناه، لكن باطل لا. هذا يحدث في آخر الزمان.